الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الصدق. الصدق من أعمال القلوب العظيمة ومنازل السائرين الجليلة، وإلى هذه الخصلة، خصلة الصدق، ترجع جميع أعمال القلوب، كما أنه كذلك إلى ضدها الذي هو الكذب ترجع جميع الأعمال السيئة التي تكون في القلوب. فالصدق في القلب صلاح في القلب من كل نواحيه، إذا صدق قلب المرء مع الله سبحانه وتعالى، والكذب على الضد من ذلك، مهلكة للإنسان. ويترتب على الصدق منافع عظيمة جدا يجدها العبد في حياته الدنيا، ويلقى ثوابها العظيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحث على الصدق، وبيان مكانته العظيمة وآثاره الجليلة في الدنيا والآخرة، وأنه نجاة لصاحبه، نجاة له في الدنيا من فتنها ومغرياتها، ونجاة له في الآخرة من عقاب الله وسخطه سبحانه وتعالى. وقد بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد مرت معنا هذه الآية في قصة توبة كعب بن مالك، وأنها نزلت على إثر الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها توبته على كعب وصاحبيه. بعدها مباشرة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكان من خبر كعب رضي الله عنه أنه اختار في الاعتذار من الرسول عليه الصلاة والسلام الصدق، ونحى عن نفسه كل ما كانت تمليه عليه من الاعتذار بغير الصدق، فاعتذر بالصدق كما اعتذر صاحبه، فكان صدقهم نجاة لهم. ولهذا تفيد هذه الآية الكريمة مع القصة التي نزلت فيها أن الصدق نجاة للعبد، الصدق نجاة للعبد في الدنيا والآخرة، والكذب خيبة للعبد وخسران في الدنيا والآخرة. وإن توهم الكذاب أنه حصل بعض مصالحه الدنيوية بكذبه، فهو في الحقيقة خاسر، وحبل الكذب مقطوع، وعواقبه على صاحبه وخيمة، في دنياه وفي أخرى، والعواقب الحميدة والمآلات الطيبة الرشيدة إنما هي للصادق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار وأخذ كل يتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح له، جاء في رواية لهذا الحديث في صحيح البخاري أنه قال بعضهم لهم: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، فليدعو كل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، أي مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهم الصدق وأعلاه شأنا وأرفعه مكانه الصدق مع الله جل وعلا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصدق مع الله عز وجل هذا أساس صلاح الأعمال والركيزة التي تنبني عليها جميع أعمال القلوب، ويترتب عليه من الآثار الحميدة في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله. وفي هذه الآية نداء لأهل الإيمان بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء لهم بهذا الوصف فيه دعوة لهم لأن يقوموا بمقتضيات هذا الإيمان ومتطلباته. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمانكم له مقتضيات، له متطلبات، اعملوا بها، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله عز وجل بحسن المراقبة وفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال: وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، هذه المعية ذكر قبلها في السياق، سياق الآيات: أئمة في الصدق. ذكر قبلها الآية التي قبلها فيها الثلاثة الذين نجوا بصدقهم فكانوا أئمة يقتدى بهم في هذا الأمر العظيم، والآية التي قبلهم أو الآية التي قبلها فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار. فقبل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من هم؟ ذكر في الآيتين اللتين قبلها أئمة الصدق، أئمة الصدق وهداته ودعاته، النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار، وهؤلاء الثلاثة الذين خصوا بالذكر لعظم صدقهم مع الله ومع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قوله جل وعلا: كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، هذه تتطلب من أراد أن يكون مع الصادقين أن يعرف الصادقين حتى يكون معهم. كونوا مع الصادقين، هذا يتطلب أن يعرف من هم الصادقين، وأن يعرف صفاتهم ونعوتهم، وأن يقرأ أيضا في سيرهم وأخبارهم حتى يعظم حبه لهم ويعظم أيضا اتباعه لهم وسيره على منهاجهم. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في معنى الآية أي اتقوا الله بترك ما نهى عنه وكونوا مع الصادقين في نياتهم وأعمالهم وأقوالهم.
كونوا مع الصادقين في نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، هذا فيه تنبيه إلى أن الصدق كما أنه يكون في القلب بل أساسه القلب، فهو كذلك في اللسان في الأقوال والأعمال، في الأقوال والأعمال. أما الأقوال فاللسان قد يكون صادق وقد يكون كاذب في أقواله، وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللسان قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، والجوارح كذلك. الجوارح من شأنها في باب الصدق والكذب أنها تعمل بما يمليها عليها القلب، لأنها تبع للقلب في الخير والشر. فالجوارح دائما تصدق بأعمالها ما في القلب. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالجوارح فرع عن مرادات القلوب، الجوارح فرع عن مرادات القلوب، ولا يمكن أن تتخلف عن ما يريده القلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعاد بذلك الصدق إلى القلب فهو الأساس، عاد بذلك الصدق إلى القلب فهو الأساس. أساس الصدق في اللسان، وأساس الصدق في الجوارح، وأساس لصلاح العبد في دينه كله. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى والصادقين والصادقات.
وقال تعالى والصادقين والصادقات، هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق أوصاف عديدة لأهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات، أوصاف عديدة لهم، ختمها جل وعلا بقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فذكر جل وعلا أوصافا كثيرة من جملتها الصدق، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. قال والصادقين والصادقات، ذكر وصف الصدق لهم في جملة أوصاف عديدة نالوا بها هذا الموعود الكريم، لهم مغفرة أي مغفرة الذنوب، وأجر عظيم أي ثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله أي الصادقين في جميع الأحوال.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
قال وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله أي في طاعة الله والإيمان به وعبادته، لو كانوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم من ماذا؟ أي من الحال التي هم عليها، من الحال التي هم عليها التي هي المخالفة والمعصية لله سبحانه وتعالى، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذا يستفاد من أن الصدق مع الله سبحانه وتعالى خير كله وبركة عظيمة على العبد في دنياه وأخراه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لو صدقوا الله في الإيمان والطاعة.
نعم، لكان خيرا لهم أي من المعصية والمخالفة. نعم، فلو صدقوا الله أي في الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم أي من المعصية والمخالفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
بدأ رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الصدق، بهذا الحديث العظيم، وهو من أعظم الأحاديث في مكانة الصدق وبيان منزلته العظيمة والتحذير من الكذب وبيان عواقبه الوخيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر. إن الصدق يهدي أي يدل ويوصل إلى البر. ما هو البر الذي يهدي إليه الصدق؟ البر اسم جامع للخير كله، فقوله عليه الصلاة والسلام الصدق يهدي إلى البر هو بمعنى أن الصدق يهدي إلى كل خير، فأصبحت الخيرات كلها مرجعها إلى وجود الصدق في قلب العبد. فالصدق يهدي إلى البر، يعني يهدي إلى كل خير، إلى كل فضيلة، لأن البر هذه الكلمة تجمع الدين كله، مثل ما قال الله عز وجل في الآية المعروفة بآية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقائد كلها داخلة في البر، ثم الأعمال داخلة في البر: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك ماذا؟ الذين صدقوا. أولئك الذين صدقوا، هذا شاهد الآن، هذا شاهد أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يشمل الدين كله، عقيدة وعبادة. فالصدق يهدي العبد إلى العقائد الصحيحة القويمة الزاكية الطيبة، ويهديه أيضا إلى الأعمال الصالحة القويمة، يهديه إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، يهدي إلى كل خير. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن البر يهدي إلى الجنة، هذا طريق مبارك عظيم، نهايته إلى جنات النعيم، بدايته ومرتكزه الصدق، أن يكون المرء صادقا، هذا هو المرتكز. ومن كان صادقا هداه صدقه إلى كل خير، وإذا هدي إلى كل خير كان من أهل الجنة. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق، ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا، يعني لا يزال يجاهد نفسه على الصدق وتحري الصدق حتى يكون بهذه المنزلة، يكتب عند الله من الصديقين. الصديقية منزلة عالية من أعلى منازل الدين، حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور هذه الكلمة تجمع جميع الأعمال السيئة القبيحة، فالصدق فالكذب يهدي إلى كل قبيح، يهدي صاحبه إلى كل قبيح وإلى كل عمل سيء، يجني على صاحبه جنايات لا حد لها. قال: يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار، الفجور يوصل إلى النار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا، يعني يكتب في ديوان الكذابين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: البر اسم جامع للخير كله، والفجور الأعمال السيئة. قال القرطبي: حق على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضاء الغفار. وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذكر أحوال الثلاثة التائبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم، يعني هذا الإرشاد في هذه الآية العظيمة التي جاءت عقب ذكر توبة الله على الثلاثة الصادقين، على الثلاثة الصادقين كعب وصاحبيه رضي الله عنهم، وضربوا مثالا من أعظم الأمثلة وأجلها في الصدق مع الله والصدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بكرامة عظيمة وعطية جزلة جليلة، أنزل في توبتهم آية تتلى في كتاب الله، لا يزال المسلمون يتلونها في كتاب ربهم سبحانه وتعالى، توبة على هؤلاء الثلاثة الصادقين مع الله سبحانه وتعالى والصادقين مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية التي جاءت عقب توبتهم المشتملة على أمر الله على لزوم التقوى واتباع الصادقين والسير على منهاجهم، جاءت عقب ذكر أحوال عظيمة. وهذه لفتة من القرطبي رحمه الله أن تتأمل ما قبلها مما يعينك على فهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن تقرأ ما قبلها، لأنها آية لها تعلق بما قبلها. وما قبلها جاء فيها ما من أحوال الصدق والإخلاص والنصح والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى والصبر، معاني عظيمة. هذه المعاني العظيمة هي أوصاف للصادقين، هي أوصاف للصادقين، لأن الصدق خصلة تجمع لصاحبها ماذا؟ خصال الخير، تجمع له خصال الخير. إذا كان صادقا مع الله فإنه بصدقه تجتمع له خصال الخير، مثل ما تقدم في الحديث: الصدق يهدي إلى البر، أي إلى كل خير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الباء وضمها، ومعناه: اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه.
ثم أورد هذا الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريبك أي ما يقع في قلبك ريب منه، لا تجد نفسك مطمئنة إليه، لا تجد في قلبك ارتياح له، تجد في نفسك قلق، عدم طمأنينة، عدم ارتياح. فأمر هذا شأنه دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة جدا، ولا سيما في باب الورع واتقاء الشبهات، لأن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هي دعوة لاتقاء الشبهات. الذي يريبك تشتبه في أمره فدعه إلى الواضح الذي لا اشتباه فيه، كن مع الواضح، كن مع الواضح الذي لا اشتباه فيه. الآن بعض، يعني هذا مثال، بعض الناس يعني يأتيه مولود ثم يقع في نفسه اسم يعني مشكل، واسم يعني في غرابة وفي إشكال، ويذهب للعلماء يسأل، يقول: هل يجوز أن أسمي بهذا الاسم وإلا ما يجوز؟ وعنده أسماء واضحة: عبد الله وعبد الرحمن ومحمد والحسن، كثيرة جدا وعظيمة وخير من هذا الاسم الذي يفكر فيه، ولكن نفسه تنشغل بهذا ويبحث: هل هذا فيه إشكال؟ هل هذا يجوز؟ هل فيه محذور؟ هل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خذ الواضح، خذ الواضح. ليأتي الإنسان ليشتري طعاما فيشتبه عليه: هل هذا فيه كذا؟ خذ الواضح الذي لا إشكال فيه، لأن هذه طمأنينة، هذه طمأنينة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة للعبد في أحواله كلها، ومن آثار هذه الطمأنينة التي في الصدق ما تقدم في صدر الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه من أحوال الصادقين، هذه من أحوال الصادقين. أما من ليس في قلبه قوة الصدق ما يبالي، ما يبالي، يعني بعضهم لا يبالي بالمشتبه، وبعضهم أشد من ذلك لا يبالي حتى بالحرام. لكن الصدق، يا الصدق من آثاره على الصادق أنه يورث عنده الورع والتحري والطمأنينة في الأمور. قال: الصدق طمأنينة. الصدق طمأنينة في ماذا؟ في نفس الصادق، نفس الصادق هو مطمئن، يمشي مطمئنا، يمشي مطمئنا، مطمئنا بما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من الصدق، فهو في أحواله في طمأنينة، في قومته ويقظته وخروجه ودخوله إلى آخره، كلها يمشي بالطمأنينة. هذه من ناحية. والصدق أيضا طمأنينة من جهة تعامل الناس مع الصادق. الناس تطمئن للصادق ما لا تطمئن لغيره. فالصدق طمأنينة أي في نفس الصادق، هذه واحدة. والثانية طمأنينة من جهة اطمئنان الناس إليه، الناس يطمئنون إليه، الذي يعرفون عنه الصدق نفوسهم تطمئن إليه، والذين يعرفون عنه الكذب ما يطمئنون إليه، يرتابون منه. ولهذا أيضا قوله: والكذب ريبة. الكذب ريبة أي في نفس الكذاب، في نفسه، وأيضا في تعامل الناس معه، الناس يرتابون منه، لا يطمئنون إليه ولا يرتاحون للتعامل معه. إذا جربوا عليه الكذب أعرضوا عنه ولم يطمئنوا إليه. فالصدق طمأنينة والكذب ريبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.
النووي رحمه الله قال في شرح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال: اترك ما تشك في حله، اترك ما تشك في حله، واعدل إلى ما لا تشك فيه. فالحاصل أن هذه قاعدة عظيمة جدا، خاصة في باب الورع، في باب الورع ومعرفة الحلال والحرام. إذا وقع في نفس الإنسان شيء يشك فيه لا يطمئن، الحمد لله الواضحات كثيرة، الواضحات كثيرة والتي لا اشتباه فيها كثيرة، فيدع غير الواضح، يدع المشتبه، يدع الذي يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، وهو الذي تطمئن نفسه إليه وترتاح. قال الشارح: معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، يعني هذا الحديث يرجع إلى المعنى الذي جاء في الحديث الآخر، حديث النعمان، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي بينه وبين الله، ولعرضه، أي بينه وبين الناس. فاتقاء الشبهات نظيره هنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الذي يشتبه عليك دعه وانتقل إلى الذي لا يريبك، إلى الواضح، الحلال بين، انتقل للحلال البين الواضح الذي ليس فيه ريبة، والمشتبه دعه، لا تفعله ولا تحم حوله. قال: يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه. وهذا كما أنه في الأفعال، وأيضا في الطعام والشراب واللباس والمسكن والمركب والتعاملات، كما أنه في هذه الأشياء أيضا هو في أقوال الإنسان التي يتكلم بها. عندما يريد الإنسان يتكلم سيجد أن الكلام الذي يريد أن يتكلم به لا يخلو من أن يكون واضح أنه لا شيء فيه، بين، كلام واضح، ليس فيه مخالفة وليس فيه يعني محرم، ماذا يتكلم فيه وهو مطمئن، ونوع من آخر من الكلام واضح أنه حرام، واضح أنه حرام، الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء واضح أنه حرام، هذا يوقفه تماما. لكن هناك نوع هو الذي يتعلق بموضوعنا، نوع من الكلام يريد أن يتكلم فيشتبه على الإنسان عندما يريد أن يتكلم، ما يدري هل هو يعني حرام وإلا حلال، هل هو من كلام سليم أو غير سليم، ماذا يقال له في هذا المقام؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي ترتاب من الكلام الذي تريد أن تتكلم به ولا تدري هل هو واضح أنه سليم، دعه. وهذا كله تطبيق للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن نتفقه في الكلام قبل أن نتكلم، قبل أن نخرج الكلمة ننظر فيها ونتأمل، إن كانت واضحة لا إشكال فيها نتكلم، وإن كانت محرمة إذا كانت واضحة نتكلم ولا إشكال، وإذا كانت محرمة لا نتكلم، وإذا كانت مشتبهة متردد هل هي واضحة أو غير واضحة، هي سليمة أو غير سليمة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ينطبق هنا الحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه، فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدق والنفرة من الكذب.
نعم، الآن لما يقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه لمن؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هل هي لكل أحد؟ الفاسق الفاجر الموغل في المعاصي، كثير المعاصي يدخل فيها ولا يجد في نفسه ريبة منها. لماذا؟ لأن كثرة الإمساس بلد الإحساس، عطل الإحساس الذي هو الريبة، هذه ما توجد، ما تعمل عند كل أحد. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الحديث العظيم الذي فيه أن قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى باب مفتحة سطور مرخاة وداع من أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا وداع من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك، قال الصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة التي عليها الستور المرخاة محارم الله والداعي من أول الصراط كتاب الله والداعي من جوف الصراط، هذا الشاهد لموضوعنا، والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. تجد المسلم إذا جاءت نفسه إلى أمر محرم أو أمر مشتبه يجد في قلبه ماذا؟ حتى تجده يعني ربما يتحدث مع صاحبه أو يقول أنا ماني مطمئن، أنا ماني مرتاح، نفسي غير منشرحة، قلبي منقبض، إلى غير ذلك من هذه العبارات، أنا لست مرتاحا لهذا. هذا واعظ الله جعله في القلب، لكن هل هذا الواعظ يبقى على صلاحيته وعمله والإنسان مستغرق في الذنوب والمعاصي والكبائر، هل يبقى؟ يدخل في عظائم ولا يبالي، ما يشعر بشيء. فإذا هنا قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه ليست لكل أحد، هذه للإنسان الذي فعلا قلبه فيه صدق ونصح وعمل وتحري للحق. أما الذي قلبه منفلت وضائع وبعيد عن الصدق ما يمشي معه هنا دع ما يريبك إلى ما، لأن أصلا قلبه ما يتحرك في هذا الشيء، الريبة هذه ما تتحرك في قلبه. لماذا؟ لأن أظلم القلب بكثرة طرق الذنوب وغشيان الآثام والمعاصي، فما يصبح عنده هذا الإحساس. قال وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه، عند الاشتباه. فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدق والنفرة من الكذب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الصدق. الصدق من أعمال القلوب العظيمة ومنازل السائرين الجليلة، وإلى هذه الخصلة، خصلة الصدق، ترجع جميع أعمال القلوب، كما أنه كذلك إلى ضدها الذي هو الكذب ترجع جميع الأعمال السيئة التي تكون في القلوب. فالصدق في القلب صلاح في القلب من كل نواحيه، إذا صدق قلب المرء مع الله سبحانه وتعالى، والكذب على الضد من ذلك، مهلكة للإنسان. ويترتب على الصدق منافع عظيمة جدا يجدها العبد في حياته الدنيا، ويلقى ثوابها العظيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحث على الصدق وبيان مكانته العظيمة وآثاره الجليلة في الدنيا والآخرة، وأنه نجاة لصاحبه، نجاة له في الدنيا من فتنها، ومغرياتها ونجاة له في الآخرة من عقاب الله وسخطه سبحانه وتعالى. وقد بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد مرت معنا هذه الآية في قصة توبة كعب بن مالك، وأنها نزلت على إثر الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها توبته على كعب وصاحبيه. بعدها مباشرة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكان من خبر كعب رضي الله عنه أنه اختار في الاعتذار من الرسول عليه الصلاة والسلام الصدق، ونحى عن نفسه كل ما كانت تمليه عليه من الاعتذار بغير الصدق، فاعتذر بالصدق كما اعتذر صاحباه، فكان صدقهم نجاة لهم. ولهذا تفيد هذه الآية الكريمة مع القصة التي نزلت فيها أن الصدق نجاة للعبد، الصدق نجاة للعبد في الدنيا والآخرة، والكذب خيبة للعبد وخسران في الدنيا والآخرة. وإن توهم الكذاب أنه حصل بعض مصالحه الدنيوية بكذبه فهو في الحقيقة خاسر، وحبل الكذب مقطوع، وعواقبه على صاحبه وخيمة في دنياه وفي أخراه. والعواقب الحميدة والمآلات الطيبة الرشيدة إنما هي للصادق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار وأخذ كل يتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح له، جاء في رواية لهذا الحديث في صحيح البخاري أنه قال بعضهم لهم: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، فليدعو كل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، أي مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهم الصدق وأعلاه شأنا وأرفعه مكانة الصدق مع الله جل وعلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصدق مع الله عز وجل هذا أساس صلاح الأعمال والركيزة التي تنبني عليها جميع أعمال القلوب، ويترتب عليه من الآثار الحميدة في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله. وفي هذه الآية نداء لأهل الإيمان بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء لهم بهذا الوصف فيه دعوة لهم لأن يقوموا بمقتضيات هذا الإيمان ومتطلباته. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمانكم له مقتضيات، له متطلبات، اعملوا بها، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله عز وجل بحسن المراقبة وفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. هذه المعية ذكر قبلها في السياق، سياق الآيات، أئمة في الصدق، ذكر قبلها الآية التي قبلها فيها الثلاثة الذين نجوا بصدقهم فكانوا أئمة يقتدى بهم في هذا الأمر العظيم، والآية التي قبلهم أو الآية التي قبلها فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار. فقبل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من هم؟ ذكر في الآيتين اللتين قبلها أئمة الصدق، أئمة الصدق وهداته ودعاته، النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار، وهؤلاء الثلاثة الذين خصوا بالذكر لعظم صدقهم مع الله ومع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قوله جل وعلا كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، هذه تتطلب من أراد أن يكون مع الصادقين أن يعرف الصادقين حتى يكون معهم. كونوا مع الصادقين، هذا يتطلب أن يعرف من هم الصادقين، وأن يعرف صفاتهم ونعوتهم، وأن يقرأ أيضا في سيرهم وأخبارهم حتى يعظم حبه لهم ويعظم أيضا اتباعه لهم وسيره على منهاجهم. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في معنى الآية أي اتقوا الله بترك ما نهى عنه، وكونوا مع الصادقين في نياتهم وأعمالهم وأقوالهم.
كونوا مع الصادقين في نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، هذا في تنبيه إلى أن الصدق كما أنه يكون في القلب، بل أساسه القلب، فهو كذلك في اللسان، في الأقوال والأعمال، في الأقوال والأعمال. أما الأقوال فاللسان قد يكون صادق وقد يكون كاذب في أقواله، وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللسان قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، والجوارح كذلك. الجوارح من شأنها في باب الصدق والكذب أنها تعمل بما يمليها عليها القلب، لأنها تبع للقلب في الخير والشر. فالجوارح دائما تصدق بأعمالها ما في القلب. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالجوارح فرع عن مرادات القلوب، الجوارح فرع عن مرادات القلوب، ولا يمكن أن تتخلف عن ما يريده القلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعاد بذلك الصدق إلى القلب فهو الأساس، عاد بذلك الصدق إلى القلب فهو الأساس، أساس الصدق في اللسان وأساس الصدق في الجوارح وأساس لصلاح العبد في دينه كله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والصادقين والصادقات.
وقال تعالى: والصادقين والصادقات، هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق أوصاف عديدة لأهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات، أوصاف عديدة لهم، ختمها جل وعلا بقوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر جل وعلا أوصافا كثيرة، من جملتها الصدق، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. قال: والصادقين والصادقات، ذكر وصف الصدق لهم في جملة أوصاف عديدة نالوا بها هذا الموعود الكريم، لهم مغفرة أي مغفرة الذنوب، وأجر عظيم أي ثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي الصادقين في جميع الأحوال.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
قال: وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقوا الله أي في طاعة الله والإيمان به وعبادته، لو كانوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم. من ماذا؟ أي من الحال التي هم عليها، من الحال التي هم عليها التي هي المخالفة والمعصية لله سبحانه وتعالى، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذا يستفاد من أن الصدق مع الله سبحانه وتعالى خير كله وبركة عظيمة على العبد في دنياه وأخراه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لو صدقوا الله في الإيمان والطاعة.
نعم. لكان خيرا لهم أي من المعصية والمخالفة. نعم. فلو صدقوا الله أي في الإيمان والطاعة، لكان خيرا لهم أي من المعصية والمخالفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
بدأ رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الصدق، بهذا الحديث العظيم، وهو من أعظم الأحاديث في مكانة الصدق وبيان منزلته العظيمة والتحذير من الكذب وبيان عواقبه الوخيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر. إن الصدق يهدي أي يدل ويوصل إلى البر. ما هو البر الذي يهدي إليه الصدق؟ البر اسم جامع للخير كله، فقوله عليه الصلاة والسلام الصدق يهدي إلى البر هو بمعنى أن الصدق يهدي إلى كل خير، فأصبحت الخيرات كلها مرجعها إلى وجود الصدق في قلب العبد. فالصدق يهدي إلى البر يعني يهدي إلى كل خير، إلى كل فضيلة، لأن البر هذه الكلمة تجمع الدين كله، مثل ما قال الله عز وجل في الآية المعروفة بآية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه العقائد كلها داخلة في البر. ثم الأعمال داخلة في البر، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك ماذا؟ الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا. هذا شاهد الآن، هذا شاهد أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يشمل الدين كله، عقيدة وعبادة. فالصدق يهدي العبد إلى العقائد الصحيحة القويمة الزاكية الطيبة، ويهديه أيضا إلى الأعمال الصالحة القويمة، يهديه إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، يهدي إلى كل خير. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن البر يهدي إلى الجنة. هذا طريق مبارك عظيم، نهايته إلى جنات النعيم، بدايته ومرتكزه الصدق، أن يكون المرء صادقا، هذا هو المرتكز. ومن كان صادقا هداه صدقه إلى كل خير، وإذا هدي إلى كل خير كان من أهل الجنة. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا، يعني لا يزال يجاهد نفسه على الصدق وتحري الصدق حتى يكون بهذه المنزلة، يكتب عند الله من الصديقين. الصديقية منزلة عالية، من أعلى منازل الدين، حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور هذه الكلمة تجمع جميع الأعمال السيئة القبيحة، فالكذب يهدي إلى كل قبيح، يهدي صاحبه إلى كل قبيح وإلى كل عمل سيء، يجني على صاحبه جنايات لا حد لها. قال: يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار، الفجور يوصل إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا، يعني يكتب في ديوان الكذابين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: البر اسم جامع للخير كله، والفجور الأعمال السيئة. قال القرطبي: حق على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضاء الغفار. وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذكر أحوال الثلاثة التائبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم، يعني هذا الإرشاد في هذه الآية العظيمة التي جاءت عقب ذكر توبة الله على الثلاثة الصادقين، على الثلاثة الصادقين كعب وصاحبيه رضي الله عنهم، وضربوا مثالا من أعظم الأمثلة وأجلها في الصدق مع الله والصدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بكرامة عظيمة وعطية جزلة جليلة، أنزل في توبتهم آية تتلى في كتاب الله، لا يزال المسلمون يتلونها في كتاب ربهم سبحانه وتعالى، توبة على هؤلاء الثلاثة الصادقين مع الله سبحانه وتعالى والصادقين مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية التي جاءت عقب توبتهم المشتملة على أمر الله على لزوم التقوى واتباع الصادقين والسير على منهاجهم جاءت عقب ذكر أحوال عظيمة، وهذه لفتة من القرطبي رحمه الله أن تتأمل ما قبلها مما يعينك على فهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن تقرأ ما قبلها لأنها آية لها تعلق بما قبلها. وما قبلها جاء فيها ما من أحوال الصدق والإخلاص والنصح والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى والصبر، معاني عظيمة. هذه المعاني العظيمة هي أوصاف للصادقين، هي أوصاف للصادقين، لأن الصدق خصلة تجمع لصاحبها ماذا؟ خصال الخير، تجمع له خصال الخير. إذا كان صادقا مع الله فإنه بصدقه تجتمع له خصال الخير، مثل ما تقدم في الحديث الصدق يهدي إلى البر أي إلى كل خير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الباء وضمها، ومعناه: اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه.
ثم أورد هذا الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريبك أي ما يقع في قلبك ريب منه، لا تجد نفسك مطمئنة إليه، لا تجد في قلبك ارتياح له، تجد في نفسك قلق، عدم طمأنينة، عدم ارتياح. فأمر هذا شأنه دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة جدا، ولا سيما في باب الورع واتقاء الشبهات، لأن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هي دعوة لاتقاء الشبهات. الذي يريبك تشتبه في أمره فدعه إلى الواضح الذي لا اشتباه فيه، كن مع الواضح، كن مع الواضح الذي لا اشتباه فيه. الآن بعض يعني هذا مثال، بعض الناس يعني يأتيه مولود ثم يقع في نفسه اسم يعني مشكل واسم يعني في غرابة وفي إشكال، ويذهب للعلماء يسأل يقول: هل يجوز أن أسمي بهذا الاسم وإلا ما يجوز؟ وعنده أسماء واضحة: عبد الله، عبد الرحمن، ومحمد، والحسن، كثيرة جدا وعظيمة وخير من هذا الاسم الذي يفكر فيه، ولكن نفسه تنشغل بهذا ويبحث: هل هذا فيه إشكال؟ هل هذا يجوز؟ هل فيه محذور؟ هل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خذ الواضح، خذ الواضح. ليأتي الإنسان ليشتري طعاما فيشتبه عليه: هل هذا فيه كذا؟ خذ الواضح الذي لا إشكال فيه، لأن هذه طمأنينة، هذه طمأنينة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة للعبد في أحواله كلها، ومن آثار هذه الطمأنينة التي في الصدق ما تقدم في صدر الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه من أحوال الصادقين، هذه من أحوال الصادقين. أما من ليس في قلبه قوة الصدق ما يبالي يعني بعضهم لا يبالي بالمشتبه وبعضهم أشد من ذلك لا يبالي حتى بالحرام، لكن الصدق من آثاره على الصادق أنه يورث عنده الورع والتحري والطمأنينة في الأمور. قال الصدق طمأنينة. الصدق طمأنينة في ماذا؟ في نفس الصادق. نفس الصادق هو مطمئن، يمشي مطمئنا بما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من الصدق، فهو في أحواله في طمأنينة، في قومته ويقظته وخروجه ودخوله إلى آخره، كلها يمشي بالطمأنينة. هذه من ناحية. والصدق أيضا طمأنينة من جهة تعامل الناس مع الصادق. الناس تطمئن للصادق ما لا تطمئن لغيره. فالصدق طمأنينة أي في نفس الصادق، هذه واحدة. والثانية طمأنينة من جهة اطمئنان الناس إليه، الناس يطمئنون إليه، الذي يعرفون عنه الصدق نفوسهم تطمئن إليه، والذين يعرفون عنه الكذب ما يطمئنون إليه، يرتابون منه. ولهذا أيضا قوله والكذب ريبة، الكذب ريبة أي في نفس الكذاب في نفسه. وأيضا في تعامل الناس معه الناس يرتابون منه، لا يطمئنون إليه ولا يرتاحون للتعامل معه، إذا جربوا عليه الكذب أعرضوا عنه ولم يطمئنوا إليه. فالصدق طمأنينة والكذب ريبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.
النووي رحمه الله قال في شرح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال اترك ما تشك في حله، اترك ما تشك في حله، واعدل إلى ما لا تشك فيه. فالحاصل أن هذه قاعدة عظيمة جدا، خاصة في باب الورع، في باب الورع ومعرفة الحلال والحرام. إذا وقع في نفس الإنسان شيء يشك فيه لا يطمئن، الحمد لله الواضحات كثيرة، الواضحات كثيرة والتي لا اشتباه فيها كثيرة، فيدع غير الواضح، يدع المشتبه، يدع الذي يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، وهو الذي تطمئن نفسه إليه وترتاح. قال الشارح: معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، يعني هذا الحديث يرجع إلى المعنى الذي جاء في الحديث الآخر، حديث النعمان، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي بينه وبين الله، ولعرضه، أي بينه وبين الناس. فاتقاء الشبهات نظيره هنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الذي يشتبه عليك دعه، وانتقل إلى الذي لا يريبك، إلى الواضح، الحلال بين، انتقل للحلال البين الواضح الذي ليس فيه ريبة، والمشتبه دعه، لا تفعله ولا تحم حوله. قال: يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وهذا كما أنه في الأفعال، وأيضا في الطعام والشراب واللباس والمسكن والمركب والتعاملات، كما أنه في هذه الأشياء أيضا هو في أقوال الإنسان التي يتكلم بها. عندما يريد الإنسان يتكلم سيجد أن الكلام الذي يريد أن يتكلم به لا يخلو من أن يكون واضح أنه لا شيء فيه بين، كلام واضح لا فيه ليس فيه مخالفة وليس فيه يعني محرم، ماذا يتكلم فيه وهو مطمئن، ونوع من آخر من الكلام واضح أنه حرام، واضح أنه حرام، الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء واضح أنه حرام، هذا يوقفه تماما. لكن هناك نوع هو الذي يتعلق بموضوعنا، نوع من الكلام يريد أن يتكلم فيشتبه على الإنسان عندما يريد أن يتكلم، ما يدري هل هو يعني حرام ولا حلال، هل هو من كلام سليم أو غير سليم، ماذا يقال له في هذا المقام؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي ترتاب من الكلام الذي تريد أن تتكلم به ولا تدري هل هو واضح أنه سليم، دعه. وهذا كله تطبيق للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن نتفقه في الكلام قبل أن نتكلم، قبل أن نخرج الكلمة ننظر فيها ونتأمل، إن كانت واضحة لا إشكال فيها نتكلم، وإن كانت محرمة لنا إذا كانت واضحة نتكلم ولا إشكال، وإذا كانت محرمة لا نتكلم، وإذا كانت مشتبهة متردد هل هي واضحة أو غير واضحة، هي سليمة أو غير سليمة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ينطبق هنا الحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه، فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدق والنفرة من الكذب.
نعم. الآن لما يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه لمن؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هل هي لكل أحد؟ الفاسق الفاجر الموغل في المعاصي، كثير المعاصي يدخل فيها ولا يجد في نفسه ريبة منها، لماذا؟ لأن كثرة الإمساس بلد الإحساس، عطل الإحساس الذي هو الريبة، هذه ما توجد، ما تعمل عند كل أحد. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الحديث العظيم الذي فيه أن قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى باب مفتحة سطور مرخاة، وداع من أول الصراط يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك، قال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة التي عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي من أول الصراط كتاب الله، والداعي من جوف الصراط، هذا الشاهد لموضوعنا، والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. تجد المسلم إذا جاءت نفسه إلى أمر محرم أو أمر مشتبه يجد في قلبه ماذا، حتى تجده يعني ربما يتحدث مع صاحبه أو يقول: أنا ماني مطمئن، أنا ماني مرتاح، نفسي غير منشرحة، قلبي منقبض، إلى غير ذلك من هذه العبارات، أنا لست مرتاحا لهذا. هذا واعظ الله جعله في القلب، لكن هل هذا الواعظ يبقى على صلاحيته وعمله والإنسان مستغرق في الذنوب والمعاصي والكبائر، هل يبقى؟ يدخل في عظائم ولا يبالي، ما يشعر بشيء. فإذا هنا قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه ليست لكل أحد، هذه للإنسان الذي فعلا قلبه فيه صدق ونصح وعمل وتحري للحق. أما الذي قلبه منفلت وضائع وبعيد عن الصدق ما يمشي معه هنا دع ما يريبك إلى ما، لأن أصلا قلبه ما يتحرك في هذا الشيء، الريبة هذه ما تتحرك في قلبه. لماذا؟ لأن أظلم القلب بكثرة طرق الذنوب وغشيان الآثام والمعاصي فما يصبح عنده هذا الإحساس. قال وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه، عند الاشتباه، فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدق والنفرة من الكذب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.